بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو تفسير أول سورة المزمل إلى نهاية الآية رقم 9. نستهل الدرس بتلاوة يبدأها أبو الفضل، فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إله إلا هو فاتخذه وكيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تفسير سورة المزمل وهي مكية. قال الحافظ أبو بكر ابن عمرو ابن عبد الخالق البزار حدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي حدثنا معلى بن عبد الرحمن حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال اجتمعت قريش في دار الندوة فقالوا سموا هذا الرجل اسما يصدر الناس عنه فقالوا كاهن قالوا ليس بكاهن قالوا مجنون قالوا ليس بمجنون قالوا ساحر قالوا ليس بساحر فتفرق المشركون على ذلك فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتزمل في ثيابه وتدثر فيها فأتاه جبريل عليه السلام فقال يا أيها المزمل يا أيها المدثر ثم قال البزار معلى بن عبد الرحمن قد حدث عنه جماعة من أهل العلم واحتملوا حديثه لكنه تفرد بأحاديث لا يتابع عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كأن هذا هو سبب النزول. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. يقول ابن كثير رحمه الله يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يترك التزمل وهو التغطي في الليل وينهض إلى القيام لربه. وينهض إلى القيام لربه عز وجل كما قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ممتثلا ما أمره الله تعالى به من قيام الليل وقد كان واجبا عليه وحده كما قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وها هنا بين له مقدار ما يقول فقال تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قال ابن عباس والضحاك والسدي يا أيها المزمل يعني يا أيها النائم. وقال قتادة المزمل في ثيابه متزمل في ثيابه. وقال إبراهيم النخعي نزلت وهو متزمل بقطيفة. وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس يا أيها المزمل قال يا محمد زملت القرآن. يعني أن القرآن في قلبه صلى الله عليه وسلم وهو قد تزمل. وقيل نصفه بدل من الليل أو انقص منه قليلا أو زد عليه أي أمرناك أن تقوم نصف الليل بزيادة قليلة أو نقصان قليل لا حرج عليك في ذلك. وقوله ورتل القرآن ترتيلا أي اقرأه على تمهل، فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره. وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه، قالت عائشة كان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وفي صحيح البخاري عن أنس أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وقال ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع قراءته آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث سفيان الثوري به، وقال الترمذي حسن صحيح. وقد قدمنا في أول التفسير الأحاديث الدالة على استحباب الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة، كما جاء في الحديث زينوا القرآن بأصواتكم، وليس منا من لم يتغن بالقرآن، ولقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود، يعني أبا موسى. فقال أبو موسى لو كنت أعلم أنك كنت تسمع قراءتي لحبرته لك تحبيرا. وعن ابن مسعود أنه قال لا تنثروه نثر الرمل، لا ولا تهذوه هز الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. رواه البغوي. وقال البخاري حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مرة سمعت أبا وائل قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال هذا كهذ الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين من آل حاميم في ركعة. وقوله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قال الحسن وقتادة أي العمل به، وقيل ثقيل وقت نزوله من عظمته، كما قال زيد بن ثابت أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فكادت ترض فخذي. وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد الله بن عمرو قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هل تحس بالوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع صلاصلا ثم أسكت عند ذلك، فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تفيض. تفرد به أحمد. وفي أول صحيح البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فقال أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيخصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم في اليوم الشديد البرد فيخصم عنه وإن جبيناه ليتفصد عرقا. هذا لفظه. قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود أخبرنا عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: إن كان ليوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته فتضربوا بجيرانها. وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا ابن ثور عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جيرانها فما تستطيع أن تحرك حتى يسرى عنه. وهذا مرسل. الجيران هو باطن العنق. واختار ابن جرير أنه ثقيل من الوجهين معا كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كما ثقل في الدنيا ثقل يوم القيامة في الموازين. وقوله إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا قال أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: نشأ قام بالحبشية أو بالحبشة. وقال عمر وابن عباس وابن الزبير: الليل كله ناشئة. وكذا قال مجاهد وغير واحد يقال نشأ إذا قام من الليل. وفي رواية عن مجاهد بعد العشاء. وكذا قال أبو مجلز وقتادة وسالم وأبو حازم ومحمد بن المنكدر. والغرض قال ابن كثير: والغرض أن ناشئة الليل هي ساعاته وأوقاته، وكل ساعة منه تسمى ناشئة وهي الآنات. والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان وأجمع على التلاوة. ولهذا قال: هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، أي أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار، لأنه وقت انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا أبو أسامة حدثنا الأعمش أن أنس بن مالك قرأ هذه الآية: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأصوب قيلا، فقال له رجل: إنما نقرأها وأقوى مقيلا. فقال له: إن أصوب وأقوم وأحيا وأشباه هذا واحد. ولهذا قال: إن لك في النهار سبحا طويلا. قال ابن عباس وأكرم وعطاء ابن أبي مسلم: الفراغ والنوم. وقال أبو العالية ومجاهد وأبو مالك والضحاك والحسن وقتادة والربيع بن أنس وسفيان الثوري: فراغا طويلا. وقال قتادة: فراغا وبغية ومنقلبا. وقال السدي: سبحا طويلا تطوعا كثيرا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله سبحا طويلا: قال لحوائجك: فافرغ لدينك الليل. قال: وهذا حين كانت صلاة الليل فريضة، ثم إن الله من على العباد فخففها ووضعها وقرأ: قم الليل إلا قليلا إلى آخر الآية. ثم قال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل حتى بلغ فقره ما تيسر منه الليل نصفه أو ثلثه. ثم جاء أمر أوسع وأفسح وضع الفريضة عنه وعن أمته، فقال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا الذي قاله كما قاله. والدليل عليه ما رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال: حدثنا يحيى حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه طلق امرأته ثم ارتحل إلى المدينة ليبيع عقارا له بها ويجعله في القراع والسلاح، يجعله في الخيل يعني والسلاح، ثم يجاهل الروم حتى يموت، ثم يجاهل الروم حتى يموت، فلقي رهطا من قومه فحدثوه أن رهطا من قومه ستة أرادوا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أليس لكم في أسوة؟ فنهاهم عن ذلك فأشهدهم على رجعتها، ثم رجع إلينا فأخبرنا أنه أتى ابن عباس فسأله عن الوتر فقال: ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: أت عائشة فاسألها ثم ارجع إلي فأخبرني بردها عليك. قال: فأتيت على حكيم ابن أفلح فاستلحقته إليها فقال: ما أنا بقاربها، إني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضيا، فأقسمت عليه فجاء معي فدخلنا عليها فقالت حكيم وعرفته؟ قال: نعم. قالت: من هذا معك؟ قال: سعد بن هشام. قالت: من هشام؟ قال: ابن عامر. قال: فترحمت عليه وقالت: نعم المرء كان عامر. قلت: يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال: فهممت أن أقوم ثم بدا لي قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا أم المؤمنين أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ هذه السورة يا أيها المزمل؟ قلت: بلى. فقالت: فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله خاتمتها في السماء 12 شهرا، ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعا من بعد الفريضة، من بعد فريضة. فهممت أن أقوم ثم بدا لي وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء لما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ثم يتوضأ ثم يصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيجلس ويذكر ربه ويدعو ويستغفر ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي 9 فيقعد فيحمد ربه ويذكره ويدعو، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات وهو جالس بعدما يسلم، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر ب7 ثم صلى 2 ركعات وهو جالس بعدما يسلم، فتلك 9 يا بني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو وجع أو مرض صلى من النهار 12 ركعة، ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة حتى أصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. فأتيت ابن عباس فحدثته بحديثها فقال: صدقت، أما لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني مسافها. هكذا رواه الإمام أحمد بتمامه. وقد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث قتادة بنحوه. طريق أخرى عن عائشة في هذا المعنى. قال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا زيد بن الحباب وحدثنا ابن حميد حدثنا مهران قالا جميعا واللفظ لابن وكيع عن موسى ابن عبيدة حدثني محمد بن طحلة عن أبي سلمة عن عائشة قالت كنت أجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرا يصلي عليه من الليل فتسامع الناس به فاجتمعوا فخرج كالمغضب وكان بهم رحيما فخشي أن يكتب عليهم قيام الليل فقال أيها الناس اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل وخير الأعمال ما ديم عليه. ونزل القرآن يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه حتى كان الرجل يربط الحبل ويتعلق فمكثوا بذلك 8 أشهر فرأى الله ما يبتغون من رضوانه فرحمهم فردهم إلى الفريضة وترك قيام الليل يعني ترك إجابة. ورواه ابن أبي حاتم من طريق موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف والحديث في الصحيح يقول ابن كثير بدون زيادة نزول هذه السورة. وهذا السياق قد يوهم أن نزول هذه السورة بالمدينة وليس كذلك وإنما هي مكية. وقوله في هذا السياق إن بين نزول أولها وآخرها 8 أشهر غريب. فقد تقدم في رواية أحمد أنه كان بينهما سنة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن سماك الحنفي سمعت ابن عباس يقول أول ما نزل أول المزمل كانوا يقومون نحو من قيامهم في شهر رمضان وكان بين أولها وآخرها قريب من سنة. وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن أبي أسامة به. وقال الثوري ومحمد بن بشر العبدي كلاهما عن مسعر عن سماك عن ابن عباس كان بينهما سنة. وروى ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مثله أو مثله. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا مهران عن سفيان عن قيس بن وهب عن أبي عبد الرحمن قال لما نزلت يا أيها المزمل قاموا حولا حتى ورمت أقدامهم وسوقهم حتى نزلت فقرأوا ما تيسر منه قال فاستراح الناس. وكذا قال الحسن البصري. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا عبيد الله ابن عمر القواريري حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن سعد بن هشام قال فقلت يعني لعائشة أخبرينا عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لست تقرأ يا أيها المزمل قلت بلى قالت فإنها كانت قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى انتفخت أقدامهم وحبس آخرها في السماء 16 شهرا ثم نزل آخرها يعني. وقال معمر عن قتادة قم الليل إلا قليلا قاموا حولا أو حولين حتى انتفخت سوقهم وأقدامهم فأنزل الله تخفيفها بعد في آخر السورة يعني فاقرأوا ما تيسر منه فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب القمي عن جعفر عن سعيد هو ابن جبيب قال لما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال 10 سنين يقوم الليل كما أمره وكانت طائفة من أصحابه يقومون معه فأنزل الله عليه بعد عشر سنين إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر إلى قوله وأقيموا الصلاة فخفف الله تعالى عنهم بعد عشر سنين. ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن عمرو بن رافع عن يعقوب القمي به. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورسل القرآن ترتيلا فأمر الله نبيه والمؤمنين بقيام الليل إلا قليلا فشق ذلك على المؤمنين ثم خفف الله عنهم ورحمهم فأنزل بعد هذا علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض إلى قوله فاقرأوا ما تيسر منه فوسع الله وله الحمد ولم يضيق. وقوله واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا أي أكثر من ذكره وانقطع إليه وتفرغ لعبادته إذا فرغت من أشغالك وما تحتاج إليه من أمور دنياك كما قال فإذا فرغت فانصب أي إذا فرغت من مهامك فانصب في طاعته وعبادته لتكون فارغ البال. قاله ابن زيد بمعناه أو قريب منه. قال ابن عباس ومجاهد وأبو صالح وعطية والضحاك والسدي وتبتل إليه تبتينا أي أخلص له العبادة. وقال الحسن اجتهد وبتل إليه نفسك. وقال ابن جرير يقال للعابد متبتل ومنه الحديث المروي أنه نهى عن التبتل يعني الانقطاع إلى العبادة وترك التزوج. وقوله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا أي هو المالك المتصرف في المشارق والمغارب الذي لا إله إلا هو. وكما أفردته بالعبادة فأفرده بالتوكل. والتوكل من أنواع العبادة لكن لأهميته خصه بالذكر بعد العموم. نعم. وكما أفردته بالعبادة فأفرده بالتوكل فاتخذه وكيلا كما قال في الآية الأخرى فاعبده وتوكل عليه وكقوله إياك نعبد وإياك نستعين. وآيات كثيرة في هذا المعنى فيها الأمر بإفراد العبادة والطاعة لله وتخصيصه بالتوكل عليه سبحانه وتعالى. لا يقول أنا إذا انشغلت بالعبادة انقطعت عن مصالحي وانقطعت عن وظائفي، لا، بل فرغ نفسك لعبادة الله تعالى وتوكل عليه في رزقك وما يعني تحتاج إليه كما قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ونكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل الصلاة في الروضة الشريفة لها ميزة من حيث الأجر والثواب عن غيرها من باقي المسجد النبوي؟ الروضة الشريفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فصلاة النافلة فيها من غير أذية، يعني صلاة النافلة فيها من غير أذية أفضل من صلاة النافلة في باقي المسجد، لكن الفريضة الأفضل صلاتها في الصف الأول خلف الإمام أو ميامن الصفوف ولو كان خارج الروضة. وإذا حصل زحام أو حصل مدافعة أو حصل أذية فالأولى أن يصلي يعني في أي مكان تهيأ له. يقول هناك عالم كبير في سجن بلاد الكفر منذ 30 عاما، هل هذا عقابا له أم ابتلاء؟ على كل حال الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة ولا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولكن يبتلي المؤمنين، يبتلي العلماء ويبتلي المؤمنين ويمتحنهم، وهو الحكيم الخبير. سجن ذا النون في بطن الحوت، ولولا أنه من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هذا ليس يعني ما يبتلي الله به عباده من سجن أو قتل أو نحو ذلك ليس علامة غضب من الله عز وجل، وليس أيضا بالمقابل إذا وسع الله على عبده يكون علامة رضا. فلله الحكمة البالغة، والمؤمن أمره كله خير، كما في الحديث: عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، لأن غير المؤمن إن أصابته سراء بطر، وإن أصابته ضراء جزع. أما المؤمن فإن أصابته سراء شكر لله عز وجل، وهذه عبادة، هذه العبادة الواجبة عليه، وإن أصابته ضراء صبر لله عز وجل، وهذه العبادة الواجبة عليه، فهو على خير في الحالين، وليس هذا لأحد إلا للمؤمن. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت راكبا، فهل يصح فعل ذلك بنية إحياء لسنة؟ اللهم صل وسلم. يعني الطواف في العربات؟ لا، الطواف في العربات للعاجز، طواف العربات العاجز، لأن في الزحام وكثرة الناس، لو كل نقول يعني حقق السنة وطوف بالعربة حصل زحام وحصل أذية. وعلى كل حال إذا تمكنت وخلى البيت وأمكنك أن تطوف راكبا ولا يستنكر عليك فهذا شيء جيد. أما إذا كان يعني فيه ما يلفت الانتباه أو فيه ما يثير بعض التساؤل والفتن، فعلى كل حال الأمر واسع، لله الحمد الأمر واسع، ويكفي أن تنوي تعظيم السنة، وأنك إذا قدرت على أدائها تفعل، والله هو الموفق. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.